الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره شيخ الإسلام من ذكر الأدلة في العلو، العلو العام و أدلة العلو كثيرة دلت على العلو، أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كلها دالة على علو الله. أدلة في القرآن كثيرة وفي السنة، بل ذكر بعض العلم أنها تزيد على 1000 دليل. وابن القيم في كتابه النونية، نعم، وكذلك في مختصر الصواعق وغيرها، الذهبي في العلو، هذه الكتب مضان ذكر أدلة العلو لأنها أكثرت من ذكر أدلة العلو لله جل وعلا من الكتاب والسنة، وأضف إليها أدلة الإجماع، وأضف إليها أدلة العقل والفطرة. كل ما جاء في الكتاب والسنة من أدلة الصعود أو من نصوص الصعود ونصوص الفوقية ونصوص النزول ونصوص الرفع ونصوص العندية، كل هذه تدل على العلو. نص الواردة في الرفع وفي الصعود في الإنزال وفي العندية، نعم، كلها دالة على العلو. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلو بقوله، بيّن علو الله بقوله وفعله وإقراره، بقول الحديث التي فيها ذكر أن الله جل وعلا في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، مثال، ولا كثيرة الأدلة. وبالفعل فعله، إشاراته عليه الصلاة والسلام حين خطب الناس، نعم، قال اللهم اشهد، حين اشهدهم أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، كان يقول اللهم اشهد، هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام. في الدعاء حين يرفع يديه، كلها من دلالة علو الله جل وعلا. والإقرار كذلك، أقر الجارية لما قالت في السماء، وأقر غيرها ممن قال في السماء، كلها أدلة تدل على علو الله جل وعلا. وسيأتي معنا أيضا ذكر أدلة العلو من السنة، لأن شيخ الإسلام ذكر في هذا الموضع الأدلة من القرآن، وسيأتي ذكر ذلك، ذكر أدلة العلو من السنة فيما سيأتي. ويأتي كذلك الجمع بين العلو والمعية، وأن علوه جل وعلا لا ينافي معيته لخلقه، فالنصوص ثبتت لله جل وعلا في العلو وفي المعية، ونصوص العلو لا تنافي نصوص المعية. سيأتي معنا في درسنا هذه الليلة الكلام على المعية، وسيأتي كذلك الكلام في المعية في ذكر الأدلة من السنة. وسيذكر شيخ الإسلام رحمه الله الجمع بين العلو والمعية، وأن علوه جل وعلا لا ينافي معيته، ولا ومعيته لا تنافي علوه جل وعلا. ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك الآيات الواردة في المعية بنوعيها، المعية العامة والمعية الخاصة، فذكر بعض الآيات في المعية العامة وبعض الآيات في المعية الخاصة، ليبين رحمه الله أن المعية على نوعين، معية عامة ومعية خاصة. ذكر الشارع لها الرأس. ومناسبة ذكر المعية بعد العلو لبيان أن المعية لا تنافي العلو، فلما ذكر أدلة العلو ذكر بعد ذلك أدلة المعية. وكأنه أراد شيخ الإسلام، وكان شيخ الإسلام رحمه أراد أنه كما ثبت له العلو جل وعلا ثبتت له المعية بخلقه، وأن المعية لا تنافي العلو، فكأنه استحضر ذلك، فكان ذكر المعية بعد ذكر العلو، وهذا مناسب واختيار في محله منه رحمه الله، مما يدل على سعة علمه وفقهه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ذكر الشارح لها الرأس رحمه الله تعالى في كلامه على هذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المعية، قال: قوله هو الذي خلق السماوات إلى آخره، تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل، وهي على نوعين: معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه، وهذه المعية المذكورة في الآية، يعني هذه في الآية هذه، وهكذا في الآية التي بعدها، في الآية التي بعدها. وأما الآيات الأخرى ففي المعية الخاصة. إذن هذه المعية العام، معيته جل وعلا لخلقه بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، فهو مع خلقه جل وعلا بعلمه وقدرته وإحاطته وقهره. ولذلك فسر كثير من أهل العلم المعية بالعلم، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى عن ابن عبد البر أنه نقل إجماع الصحابة والتابعين على تفسير المعية بالعلم في هذه الآية خاصة، لأنها افتتحت بالعلم، نعم، واختتمت بالعلم، فكان تفسير السلف لها بمعية العلم، أو لعل لا يأتي بعدها، نعم، ألم تعلم ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، ولا خمس إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. نعم، هذه الآية، هذه الآية خاصة، نعم، فسرت فيها المعية بالعلم لأنها مبدوءة بالعلم ومختومة بالعلم، ففسر السلف المعية بالعلم، ونقل الإجماع في ذلك. لكن ليس معناه أن معية الله جل وعلا بالعلم فقط، لا، وإن معيته جل وعلا بعلمه وإحاطته، نعم، وقهره جل وعلا، وهكذا بسمعه وبصره، فسمعه مع خلقه لا يخفى عليه شيء من أصواتهم، وبصره مع خلقه جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أفعالهم. لكن تفسير السلف للمعية خاصة بالعلم لابتداء الآية بالعلم وختمها بالعلم. طيب، إذن هذه المعية العامة وهي شامل لجميع المخلوقات، شامل لجميع المخلوقات، فالله مع البر والفاجر، ومع المسلم والكافر، ومع الإنس والجن، ومع كل مخلوقاته، نعم، عليم ومطلع بأحوالهم، معهم بعلمه قدرته وإحاطته وقهره جل وعلا. قال: ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة 6 أيام، وذلك لحكمة. خلق السماوات والأرض في 6 أيام لحكمة، وإلا الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لكن لحكم بالغة. نعم، خلق الله جل وعلا السماوات والأرض 6 أيام، فله الحكمة في ذلك جل وعلا. قال: ثم علا بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه. لعل والله أعلم أنه لو لم يذكر هذا كان أولى وكان أفضل، يعني قوله لتدبير أمور خلقه وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه، لأنه يوهم التعليل، يوهم العلة في ارتفاعه على عرشه وعلوه على عرشه، يوهم العلة في ارتفاعه على عرشه وعلوه على عرشه، وأنه لتدبير أمور خلقه. نعم، وهذا فيه نظر، لأن تدبير أمور الخلق منه جل وعلا ليس بعد علوه على العرش، بل هو جل وعلا في الأزل يدبر خلقه جل وعلا في الأزل. فالعبارة توهم أن علوه جل وعلا على عرشه العلة منه تدبير أمور الخلق، وهذا كما أن فيه نظر أيضا لا دليل على هذه العلة، والأمور توقيفية، فلا دليل يدل على هذه العلة وهي علة علوه على عرشه، وأنها كانت لتدبير أمور خلقه، وإنما الذي عندنا أنه جل وعلا استوى على العرش وعلى العرش. لماذا على العرش؟ ما العلة من ذلك؟ ها؟ هل عند أحد دليل؟ ها؟ نقول شأن يستوي على العرش، فماذا؟ فاستوى، وله الحكمة البالغة في ذلك. لكن لو قال قائل تدمير أمور خلقه، نقول هات الدليل ولا لا؟ ها؟ نريد الدليل. لذلك الله أعلم كان الأولى ترك مثل هذا التعبير المهم لهذا الذي ذكر. قال: وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، يعني الله جل وعلا مطلع على شيء، هو فوق العرش لا يغيب عنه شيء، لا من أمور العالم العلوي السماوات ولا السفلي، نعم الأرضون، فهو يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض من الماء والدواب وغير ذلك، وما يخرج منها من الثمار والنبات والمعادن، وما ينزل من السماء، نعم من الماء ومن الصواعق ومن البرد إلى آخر ذلك، وما يعرج أي يصعد فيها أي في السماء، صعود الملائكة وصعود الأعمال، صعود الأرواح وغير ذلك مما يصعد، الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، يعني بإحاطته جل وعلا وبقدرته، لأنه ما دام أن علمه وقدرته محاطة بجميع الأشياء معناه ماذا؟ أنه مع خلقه ومع كل شيء، نعم، لأنه ثبتت له الإحاطة بكل هذه الأشياء، وثبتت له القدرة بكل هذه الأشياء، وثبت له العلم بكل هذه الأشياء، نعم، فيقال الله مع كل شيء. بعلمه وإحاطته قدرته. هذا معنى المعية العامة، معية العلم والإحاطة والقهر والقدرة، وهي النوع الأول من أنواع المعية، وهي المعية العام. قالوا لذلك قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال: وقوله ما يكون من نجوى إلى آخره، يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف والتقدير، يعني المعنى ما يكون من ثلاثة نجوى أي متناجين، يعني ما يكون من ثلاثة يتناجون. نعم. فإلا والله جل وعلا يعلمهم جل وعلا، نعم، بعلمه، فهو رابعهم بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته جل وعلا. وهكذا ولا خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني ممن يتناجى، كانوا ثلاثة وكانوا أربعة، إذا كانوا ثلاثة فالله رابعهم، بمعنى يعلم نجواهم ومطلع على نجواهم جل وعلا. وإذا كانوا خمسة فالله جل وعلا سادسهم، بمعنى يعلم نجوى هؤلاء الخمسة مطلع على نجواهم شهيد على نجواهم وأقوالهم، وهكذا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم معية العلم والاطلاع والشهادة، أي مطلع على أقوالهم وشهيد عليها جل وعلا، لا يخفى عليه شيء من أقوالهم ونجواهم. قال: وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. قال: وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة، فهي في إثبات المعية الخاصة، يعني عندنا آيتان ذكر شيخ الإسلام في المعية العامة، أو كم، ثلاث آيات، آيتان نعم، وخمس آيات في المعية الخاصة. قال: وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام، هذه المعية الخاصة، النوع الثاني نوع المعية، المعية الخاصة، وهي المعية التي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، معية خاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة. والمعية الخاصة على نوعين: خاصة بوصف وخاصة بشخص وخاصة بوصف، خاصة بشخص وخاصة بوصف. مثال المعية الخاصة بالأشخاص قوله جل وعلا لموسى وهارون: إنني معكما، هذه معية خاصة بأشخاص. وهكذا في قوله جل وعلا، نعم، على لسان نبيه إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، نعم. وفي قول عليه السلام: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هذه معية خاصة لأشخاص. وفي قول موسى: كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين، لمعية خاصة بشخص. المعية الخاصة بالأوصاف: إن الله مع الذين اتقوا، تقوى وصف، والذين هم محسنون، إن الله مع المحسنين، الله، نعم، طيب، المحسنين المتقين، الله جل وعلا معهم معية خاصة بالنصر والتأييد والكلاء والحفظ، وهي معية خاصة بماذا؟ بأوصاف، واضح؟ طيب، قال فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بفم الغار، يعني فتحة الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج، خاف على النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين، وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكاه الله جل عز وجل هنا، يعني في قول لا تحزن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صحيحين عن أبي بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فالله جل وعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، ليس بذاته، تعالى الله جل وعلا أن يحصره الغار، نعم أن يحصره الغار وأن يحصره من؟ المشركون، وإنما مع نبيه وأبي بكر في الغار، نعم لا تحزن الله معنا بعلمه، نعم واطلاعه وحفظه وكلاءته ونصره وتأييده، هذا المعنى للمعية الخاصة منه جل وعلا لنبيه وأبي بكر الصديق في الغار، ولموسى وهارون، نعم ولموسى كلا إن معي ربي سيهدين، فمعاني هذه المعية هو هذا النصر والتأييد والكلاء والحفظ والعلم والاطلاع. قال فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء، وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى قد تقدم الكلام عليه. قال وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام أن لا يخافا بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. كذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معية للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. فهو في العبادة مثلا تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، نعم. والإحسان كذلك في الذبح براحة الذبيحة بسن السكين ليكون أسرع إزهاقا لروحها، والإحسان في العمل بإتقانه، والإحسان في الدعوة بأن تكون موافقة لمنهج الكتاب والسنة فهم السلف الصالح، وهكذا إحسان مع الوالدين بالبر والرعاية، إحسان مع الوالدين بالتربية، إحسان مع الجار بالإحسان بالأخلاق وغير ذلك، في كل شيء بحسبه. قال كما جاء في حج جبريل عليه السلام، حج جبريل المشهور جاء في الصحيحين عن أبي هريرة وفي مسلم عن عمر مطولا، في الصحيحين بخاري مختصرا عن أبي هريرة. قال وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه، صبرا على طاعة الله صبر عن معصيته وصبرا على قضائه. فهذه هي المعية الخاصة. إذن خلاصة ما يقال من نقاط وخلاصة في هذا الباب، أولا علينا أن نفهم أنواع المعية وأنها على نوعين. الأمر الثاني الرد على من قال إن السلف أول المعية، من قال إن السلف أول المعية بالعلم، فهذا يدل على أن السلف يؤولون، فلماذا تنكرون على التأويلات حين نقول اليد النعمة أو اليد القدرة أو الوجه إرادة الثواب أو غير ذلك، والسلف أول، ما قالوا معية حقيقية نعم، وأن الله بذاته مع خلقه مختلط بهم وممتزج بهم، وإنما المراد العلم. فالسلف أول نقول لا، قد أجاب عن هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى، السلف ما أول، بل هذا هو معنى المعية في لغة العرب، هذا معنى المعية في لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب نعم هي التي فسرت هذه المعية، ولذلك نقل الإجماع عن السلف كما سمعتم ما نقل شيخ الإسلام عن ابن عبد البر وغيره، جاء عن الصحابة تفسير المعية بالعلم كابن عباس وغيره، مقولات كثيرة في هذا. قد رد شيخ الإسلام في الفتاوى وابن القيم في مختصر الصواعق نعم على من يقول إن السلف أول، وأثبت رحمهم الله تعالى أن المعية في لغة العرب إنما معناها مطلق المصاحبة. إذا أطلقت المعية فهي في لغة العرب بمعنى مطلق المصاحبة، ثم هي تفسر بحسب مصحوبها، يعني بحسب ما صحبت به، فتارة تفيد معنى الاختلاط والامتزاج، وتارة تفيد معنى العلم والاطلاع، وتارة تفيد معنى النصر والتأييد، فلها معاني. المعية لها معان في لغة العرب، إذا أطلقت فهي بمعنى مطلق المصاحبة، إذا أطلقت، وإذا قيدت فهي بحسب ما قيدت، فهي بحسب ما قيدت وبحسب مصحوبها الذي اصطحب بها. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق قال نقول فلان معه نفسه يعني معه روحه. طيب ما تفسير هذه المعية فلان معه روحه؟ ها؟ معه منفصل عنه؟ ها؟ فيه؟ ها؟ نعم مختلطة به ولا لا؟ قال ونقول فلان معه ماله. كيف معه ماله؟ داخل مثل الروح؟ ها؟ معه ماله ماذا؟ يملكه ولا لا؟ هل يلزم أن يكون المال عليه؟ ها؟ مطروع عليه على رأسه وعلى رقبته وعلى ظهره؟ ها؟ فلان معه ماله بمعنى إيش؟ إيش معنى المعية الآن فلان معه ماله؟ هل معناه ماله؟ ها؟ مختلط به؟ كاختلاط روحه بجسده؟ لا. فلان معه دمه ولا ليس معه دمه؟ معه دمه. كيف المعية الآن؟ بحسب مصحوبها، ها؟ تفسر بحسب مصحوبها، الدم معه يعني يسير في عروقه. فلان معه زوجته، ها؟ مع بعض، ها؟ كل واحد دخل في الثاني، صح؟ هكذا. فلان معه زوجته، معه يعني ها اختلط بها، مخلوط مع بعض، امتزج، ها؟ هذا في لغة العرب. داخل فلان مع زوجته، معناه مع زوجته اختلط بها، ها؟ معه بمعنى ماذا؟ قد يكون معه بدقيل فلان مع زوجته في الشارع، معناه يمشي معها ولا لا، مصاحب لها، ها، مقارن لها. وقد يقال فلان مع زوجته يعني في ذمته وفي عقده ولا لا، تكون في الشقة رقم 4 وهو في الشقة رقم كم؟ ها؟ رقم 10 معها فيلا كبيرة 10 طوابق، صح؟ قال فلان مع زوجته في البيت، معه يعني في الشقة، قد تكون هي في شقة، نعم. إذا سأل الأخ أخاه أين ابنتك، تمام، يقول مع إيش؟ مع زوجها. وين مع زوجها؟ في البيت. لكن هل معناه معها مختلط بها لا، معها في البيت، قد تكون هي في المطبخ وهو في ماذا، في غرفة، في غرفة النوم ولا لا. طيب وهكذا يقال فلان متاعه معه، طيب فلان متاعه معه، إذا المعية الآن تفسر بمصحوبها، كيف تفسر؟ ها المتاع معه ولا لا، مع أنه قد يكون ماذا في على رأسه ولا لا. فلان معه كتابه، إذا مش رأينا شخصا سيروا كل فلان معه كتابه، طيب كيف معه كتابه؟ هل معناه كتابه يعني مختلط به؟ ها قد يكون متاعين الكتابين، ها فو تمام، ومعه فلان معه كتابه، ومع أن الكتاب فين؟ أعلى، أعلى الرأس، وهكذا. فالمعية تختلف، إذا أطلقت فالمطلق المصاحبة، إذا قيل مع فقط مع، إيش تفسير مع في لغة العرب؟ ما نقول تفسير مع أي اختلاط، تمام، ما نقول تفسير مع إيش اختلاط، لا. لماذا؟ لأن إذا أطلقت فهي لمطلق المصاحبة، معه يعني مصاحب، هذا معنى إيش مع في لغة العرب، مع يعني بصحبة، ها أو مع بمعنى إيش المصاحبة، معنى المعية إيش المصاحبة، تمام. لكن هذه المصاحبة تختلف، تختلف متى؟ ها إذا قيدت، إذا قيدت إيش تختلف، فتفسر بحسب مصحوبها وبحسب ما قيدت به. فالمصاحبة إذا قيدت تأتي تارة بمعنى ماذا؟ معية أوصاف، بمعنى معية أوصاف، وتارة تكون بمعنى معية ذوات، تمام. طيب فلان مع زوجته معية ذوات، إذا كان معها ذاته مع إيش مع ذاتها. طيب معية الأوصاف، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين، كيف كونوا مع الصادقين؟ معية ذوات ولا معية أوصاف؟ ها الله عز وجل يأمرنا أن نكون مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، كونوا معهم. طيب نكون معهم بذواتنا ولا بأوصافنا؟ بأوصافنا. لماذا؟ لأن الصادقين أين هم؟ ها ذهبوا، هل ذواتهم موجودة؟ ها كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أبي بن أمية تابوا توبة نصوح الله عز وجل، فأمر الله زلم أمر الله عز وجل أن نقول ماذا؟ أن نكون معهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هؤلاء الذين صدقوا مع الله، من المرجال صدقوا مع الله، من المرجال صدقوا مع عهد الله عليه، أمر الله أن نكون مع هؤلاء الصادقين. كيف نكون مع الصادقين؟ نعم بذواتنا مع ذواتهم، ها أو بأوصافنا مع أوصافهم، أن نكون معهم بأوصافنا، يعني بأن نكون إيش متقين لله جل وعلا، واضح. وهكذا واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، تختلف. طيب فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع الشاهدين، كيف اكتبنا مع الشاهدين؟ ها بذواتنا ولا بأوصافنا؟ بالأوصاف. إذن المعية هذا مهم، في لغة العرب إذا أطلقت فهي لمطلق المصاحبة، ثم تفسر بحسب مصحوبها وبحسب تقييدها. فإذا قيل فلان معه نفسه، هذه معية إيش اختلاط ولا لا؟ معية اختلاط، واضح. و إذا قيل الماء مع اللبن، فمعية إيش؟ اختلاط وامتزاج ولا لا؟ معية اختلاط وماذا؟ وامتزاج. وإذا قيل نعم كونوا مع الصادقين، نعم هل معية اختلاط وامتزاج؟ لا، معية ايش؟ أوصاف، معية أوصاف. وهكذا فاكتبنا مع الشاهدين، معية أوصاف. إذا قال مثلا الرئيس أو الحاكم أو الملك قاتلوا أنا معكم، أنا معكم، هو أين؟ هل هو في ساحة القتال؟ ها؟ لا، هو أين؟ ها؟ في الكرسي، في عرشه، عرش المملكة، نعم عرش مملكته وعرش دولته، وهو يقول ماذا؟ يحفزهم، أنا معكم، قاتلوا أنا معكم. طيب هل أنا معكم يعني مختلط بكم؟ لا، أنا معكم بماذا؟ بتأييدي وبالنصر والإعانة إلى آخر ذلك. واضح هذا؟ إذن هذه المعية. طيب الناس المعية طرفان ووسط، غلاة في إثبات المعية وهم أهل الحلول والاتحاد، قالوا إن الله مع خلقه بذاته، مع خلقه بذاته حال في مخلوقاته، نعم الله مع ما يكون من أجل ثلاثة إلا هو رابعهم، نعم لا تحزن الله معنا إلى آخر ذلك. ففسروا المعية بمعية إيش؟ اختلاط، معية اختلاط وامتزاج. لماذا؟ زعموا أن المعية في لغة العرب تقتضي ماذا؟ الاختلاط وماذا؟ والامتزاج. وهذا إنما هو أحد لماذا؟ لمدلولات المعية، أحد مدلولاتها فقط وأحد معانيها. طيب وأهملوا ما جاء في لغة العرب من معاني المعية، وأنها تأتي بمعنى النصر والتأييد والكلاء والحفظ، نعم أهملوا هذه النصوص. والطرف الثاني أرادوا التنزيه بزعمهم، حتى لا نقول أن الله عز المختلط، نعم وأنه بذاته مع خلقه، فماذا نفوا؟ ماذا نفوا؟ المعية. تمام، نفوا المعية. وأهل السنة جماعة وسط، أهل السنة جماعة وسط في هذا الباب، أثبتوا المعية وأنها معية، وأنها معية لله جل وعلا لخلقه، معناها علمه، اطلاعه، نعم وقهره، هذه العامة رحمك الله، والخاصة نصره، نعم معهم بنصره وتأييده وحفظه وكلاءته إلى آخر ذلك. طيب هذا ما يتعلق بأقوال الناس في المعية، وسيأتي معنا إن شاء الله أيضا أكثر من هذا أو مثل هذا أو قريب من هذا في الكلام حين ذكر شيخ الإسلام لهذه المسألة بعينها في ما سيأتي، لأنه مثل بالكوكب بالقمر، قال سرنا والقمر معنا، نعم وهذا في لغة العرب سائق، وهل اقتضى أن يكون القمر مختلطا بنا؟ لا، القمر في علوه وهو معنا، أي مصاحب ماذا؟ مصاحب لنا، ولله المثل أي الأعلى، فهو جل وعلا معنا مع أنه في علوه جل وعلا. سيأتي مزيد تفصيل، لكن هنا لأجل الكلام في المعية كان ذكر شيء كالتمهيد لما سيأتي من تفصيل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.